نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نادي المستشرقين، ونستضيف المحلل السياسي الروسي تيمور دويدار والصحفي والمحلل السياسي غسان يوسف. أهلا بكما ضيفي الكريمين.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
اختتمت اجتماعات أستانا 5 للحوار السوري دون أي توقيع، فيما خرجت الدول الضامنة ببيان مشترك لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا، أكدت فيه على استقرار ووحدة الأراضي السورية وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة، ثم تكليف مجموعة العمل المشترك باستكمال كل الشروط لتحديد مناطق تخفيف التوتر في سوريا وتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا والثقة بين جميع الأطراف. ومن أستنا إلى هامبورغ حيث قمة 20 الكبار، وبعدها إلى جنيف، والجميع يتحدث عن الأزمة السورية والسلام ومحاربة الإرهاب، ولكن لكل شروطه ورؤيته، بينما تتواصل المعارك على الأرض السورية بين الجيش السوري وحلفائه من جهة، وبين التنظيمات والجماعات الإرهابية المدعومة من دول إقليمية وغربية من جهة أخرى. فهل ستتوقف الحرب ويحل السلام في سوريا أمام التصريحات الأمريكية الاستفزازية حول مسرحية الأسلحة الكيميائية والشروط التركية والخلافات الخليجية وتنفيذ الجماعات الإرهابية أعمال إجرامية ضد السكان المدنيين في المدن والبلدات السورية مع استمرار الجيش السوري وبدعم القوى الجوية الفضائية الروسية ملاحقة الجماعات الإرهابية واستهدافها على الجغرافيا السورية، أم أن الحرب مستمرة وضوء السلام بعيد لن نراه في القريب العاجل؟ حول كل ما تقدم نبدأ مع ضيفنا الصحفي والمحلل السياسي السوري الأستاذ غسان يوسف من دمشق، ومن ثم ننتقل إلى المحلل السياسي الروسي الأستاذ تيمور دويدار من موسكو. أستاذ يوسف نبدأ معك، كما رأينا انتهت الاجتماعات في أستانا بدون التوقيع على أي وثيقة من قبل الأطراف المشاركة، برأيكم هل فشلت اجتماعات أستانا؟ وما الذي حققته بغياب الجماعات المسلحة المدعومة سعوديا وقطريا؟ وماذا يمكن أن ننتظر من اجتماعات جنيف وأستانا القادمة؟
بداية تحياتي لك ولضيفك الكريم. يعني نحن لا نعتقد أن أستانا فشلت فشلا يعني تاما، وإنما لم يكون هناك نتائج عن هذا الاجتماع كما الاجتماعات السابقة. وسبب هذا الفشل نعتقد بأن الدخول الأمريكي الإسرائيلي على الخط، حيث يعني اليوم نشر موقع بيركا الإسرائيلي المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية أن محادثات أستانا حول أنهاء الحرب في سوريا فشلت بعد أن طالب ممثل الولايات المتحدة في المحادثة بنشر قوات أمريكية في المناطق التي ستعلن كمناطق آمنة على الحدود بين سوريا وكل من الأردن وإسرائيل، ولذلك قبل هذا الطلب برفض روسي باعتبار إيراني سوري، باعتبار أن هذه المناطق سوف تكون مناطق نفوذ لإسرائيل وستحقق إسرائيل يعني ما عجزت عن تحقيقه بدعم المجموعات الإرهابية ستحققه من خلال هذه المفاوضات بواسطة الولايات المتحدة، ولذلك كان هناك رفض إيراني سوري روسي، ومن ثم تأجيل الاجتماع إلى فترة قادمة يعني إلى آب القادم ليتم التفاهم على هذه المنطقة. ونحن نعرف أن السياسة الروسية هي سياسة حكيمة، سياسة تعتمد على النفس الطويل، ولذلك نعتقد بأن سيكون هناك محادثات يعني ما وراء الكواليس بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة مع روسيا من جهة أخرى، وحتى أيضا يعني ما بين كل من روسيا وإيران وسوريا للاتفاق على شكل نشر المراقبين الدوليين.
أتابع معك أستاذ تيمور، هل لك تعليق على ما قاله الأستاذ يوسف أولا قبل أن أطرح عليك سؤالا آخرا؟
أنا أتفق مع زميلي العزيز، ربما إضافة، يعني للأسف انقطع الخط معه، لا أعتقد ربما كان سوف يذكر ذلك، وذكر شيء مهم جدا هو التدخل الأمريكي بنوايا لنشر قواته. لا أحد يستطيع القول أنه يعني الأطراف تدعم ذلك أو ترفض ذلك، لكن لأن الولايات المتحدة يعني هذا من سابق الأوان، لأن الولايات المتحدة تضرب عرض الحائط ب كل ما يتم الاتفاق عليه على الأرض حول المشكلة السورية، وحتى الآن ندرك تماما أن ليس لديهم أي خطة أو استراتيجية في سوريا، إنما لتحقيق أهداف محدودة في لغرض إيجابيات لإسرائيل و يعني أطراف معينة من يسمون المعارض المسلح السورية، وهذا يعني لا جدوى من ذلك للأسف الشديد. بالنسبة للموقف الروسي فهو يأخذ في الاعتبار بالطبع الموقف التركي، وهناك أيضا يعني وجهات اختلاف وجهات النظر. نحن ندرك تماما أن الوضع مؤسف للغاية في سوريا، وسوريا ليس فقط بذنب من المعارضات السورية المختلفة، وإنما أيضا من دمشق الرسمية، قد تؤدي إلى كل ما يحدث الآن إلى للأسف تقسيم سوريا إلى النفوذ، نفوذ الدول التي هي الآن متواجدة في سوريا وربما التي سوف تتواجد. وهناك شيء جديد نستطيع رصده، أن موسكو أصبحت تتحدث عن المعارضة السورية ليس كإرهابيين إنما فعلا كمعارض مسلحة، وتتحدث الآن إلى دول الخليج العربي لدعم موقف روسيا في حل الأزمة السورية. وهناك تداعيات إيجابية من قبل جامعة الدول العربية أو الحديث مع جامعة الدول العربية ومع السعودية والإمارات.
أستاذ تيمور، دعني في هذه النقطة أن يعني أتحول لأن يكمل الأستاذ يوسف ما قاله ويرد ربما على ما قلته أنت. تفضل أستاذ يوسف.
أنا أقول لأن يعني البعض الدول حاولت أن تستغل يعني مناطق تخفيف التوتر أو التصعيد بيكون لها كما قال يعني صديقنا تيمور من موسكو، ولذلك لاحظنا يعني هناك نوع من المحاولة الجدية من قبل تركيا لدخول قوات تركيا إلى إدلب، وبالتالي يعني احتلال إدلب من خلال هذه القوات التي ستدخل بصفة دولية من خلال مؤتمر أستانا. أيضا يعني هي تعرف أن تركيا لديها أطماع في سوريا، وتعرف أن العلاقة الروسية التركية هي اليوم جيدة باعتبار أن الولايات المتحدة تحاري الأكراد، ولذلك يعني أيضا لدينا خطر، الخطر التركي من الشمال والخطر الإسرائيلي من الجنوب. إذا استمرت الأمور هكذا وحاولت كل دولة أن تدخل إلى سوريا وأن يكون لها منطقة نفوذ أو دخول مراقبين يعني موالين لإسرائيل كالمراقبين الدوليين الذين سيكونوا في المنطقة في حال كانوا من الولايات المتحدة أو من دول يعني تحادي إسرائيل، فسيكون هذا نصر لإسرائيل في الجنوب. إذا دخلت القوات التركية في الشمال إلى إدلب وبحجة أنها قوات حفظ سلام أو بأي صفة، فإنما يكون هذا تحقيق نصر لتركيا من خلال أنها لم تستطع تحقيق يعني احتلال لهذه المناطق بالحرب كما فعلت في إرع البرات، فهي اليوم ستحاول من خلال مؤتمر أستانا. ولذلك نعم أنا أقول لك أن هذه الدول تحاول جميعها أن يكون لها نفوذ في سوريا وفي مناطق معينة لتحقيق أهداف وغايات معينة، وفي النهاية هم يطمحون إلى تقسيم سوريا وتفتيتها ومن ثم إضعاف الجيش السوري والحكومة المركزية.
هناك رفض روسي بهذا
الرفض الروسي تماما، الرفض الروسي هو صمام الأمان، صمام الأمان لسوريا. روسيا دائما تقول وتتكلم عن وحدة الأراضي السورية، عن سيادة سوريا، عن وحدة الجغرافيا السورية، عن الحكومة الشرعية في سوريا، عن الجيش العربي السوري، ولذلك نعتقد بأن روسيا ستكون هي الضامن لما يعني ضد كل ما يحاك من قبل هذه الدول الطامحة في سوريا.
نعم، ننتقل إلى الأستاذ تيمور. أستاذ تيمور، اليوم قالت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية الروسية إن موسكو تواصل إصرارها على إجراء تحقيقات دولية في الهجوم الكيميائي ببلدة خان شيخون وفي الاستفزازات الكيميائية الأخرى ضد دمشق. وهنا نسأل، لماذا ترفض الولايات المتحدة والحكومات الغربية الطلب الروسي بإجراء تحقيقات دولية في الهجوم الكيميائي في خان شيخون؟ ولماذا كل هذا الترويج الإعلامي على أن دمشق يمكن أن تستخدم السلاح الكيميائي مع أنها تخلصت منه وبإشراف دولي منذ عام 2013؟ وخاصة نسمع التصريحات الإعلامية حول استخدام الأسلحة الكيميائية بدأت قبل اجتماعات أستانا وجنيف وقبل اجتماع بوتين وترامب في هامبورغ.
شكرا على السؤال. يعني عزيزي الكريم، يعني لا جديد تماما في ما نسمعه من قبل الولايات المتحدة، تجنيد كل وسائل الإعلام الغربية والعالمية ومنها العربية أيضا لترويج هذه الأفكار. دعنا نتذكر السيد كولين باول في مجلس الأمن قبل القضاء على دولة العراق، يعني نفس الموضوع عندما كان يلوح بعينة من أسلحة دمار شامل، فلا جديد في ذلك. للأسف الشديد الولايات المتحدة اتخذت أو لن تتخلى حتى الآن مع قدوم الرئيس الجديد لواشنطن، لم تتخلى حتى الآن عن سياسة حكم القوي ليس حكم القانون الدولي. فطالما هذه الأيديولوجية لدى فعلا أقوى دولة في العالم اقتصاديا وعسكريا، إن سوف يستمرون في ذلك الخط، فهذا خط خطير جدا. ودعنا نضع في الاعتبار أيضا أن القوات الغربية الاقتصادية والعسكرية تعبث على الحدود الغربية الروسية، مما قد يؤدي إلى ليس فقط انزعاج لكن ربما إلى يعني شعلة لمواجهة عسكرية،
اندلاع حرب يعني
ببساطة. نعم.
إذن دعنا نعود إلى دمشق مع الأستاذ يوسف. أستاذ يوسف، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: نريد حلا سياسيا في سوريا لا يسمح بزيادة الوجود الإيراني وتوسع الجماعات الإرهابية. كيف تقرأ هذا التصريح للرئيس الأمريكي، وهل هو جاد في إيجاد حل سياسي في سوريا ولكن بشرط أن تخرج إيران التي تدعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب، أم أنه يريد صناعة السلام بالطريقة الأمريكية كما فعل في العراق ويوغسلافيا وفيتنام وأفغانستان وإلى ما هنالك؟
تماما، يعني نحن نتوقف عند هذا التصريح الأمريكي. هو يريد حل في سوريا. لو كان فعلا الرئيس الأمريكي يريد حل وهو جاد يعني في إيجاد حل في سوريا، ربما كان عليه أن يعود إلى تصريحاته خلال الحملة الانتخابية عندما قال بأن روسيا تحارب الإرهاب في سوريا وأن الرئيس بشار الأسد هو يحارب داعش. ولذلك كان على الرئيس ترامب أن يضع يده بيد الرئيس بوتين وأيضا بيد سوريا ويحارب داعش والمنظمات الإرهابية مع الجيش السوري، باعتبار الجيش السوري هو الوحيد الذي يحارب المنظمات الإرهابية إلى جانب حلفائه. ولكن الذي حدث أن يعني ترامب يريد أن يصنع السلام في سوريا بطريقته كما قلت أخي نزار، يعني كما حدث في العراق وفي يوغوسلافيا وفي غيرها وفي أفغانستان. هم يريدون أن تكون هذه المناطق مناطق نفوذ لهم، هم لا يريدون أن تكون هناك دول، لكل دولة سيادتها وحقها في أن تقيم علاقات مع أي دولة تريد يعني أن تقيم هذه العلاقات معها. سوريا حليفة لإيران منذ 40 سنة، ولا يمكن للرئيس ترامب أن يفصل هذين البلدين عن هذه العلاقات الجيدة فيما بينهما. ولذلك أعتقد بأن كلام الرئيس الأمريكي هو كلام خبيث، يعني لا يحمل في ثناياه أي بادرة جيدة للحل. يعني يجب على الولايات المتحدة فعلا إذا كانت تريد يعني أن تصل إلى حل جدي للسلام في سوريا أن يكون هناك اجتماع للدول الراعية والتي كانت تدعم المجموعات المسلحة وعلى رأسها الولايات المتحدة، وتعلن هذه الدول أنها ستوقف الدعم وستوقف يعني إرسال المسلحين والمقاتلين الأجانب إلى سوريا. ومن ثم عندما يتوقف يعني وفود الرجال والمال والسلاح إلى سوريا سيكون هناك سلام حقيقي، لأن الشعب السوري انتهج نهج المصالحات، والدولة السورية حتى الآن يعني هي تقوم بمصالحات في بعض المناطق وقد أثمرت، وأيضا برعاية روسية وقد أثمرت هذه المصالحات وعادت الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه. ويعني تصور أخي نجار بأن هذه المناطق التي عادت يعني إلى حضن الدولة من خلال المصالحات هي الآن تنعم بالأمان. نعم. وتنعم بالحرية ويعني أصبحت الدولة موجودة. ولذلك أقول لك بأن كل ما حدث في سوريا تتحمل مسؤوليته الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية، سواء كانت الولايات المتحدة أو بعض الدول الإقليمية التي هي اليوم تحاول أن تأخذ يعني حصة من الكعكة السورية أو تحاول تفيد سوريا بما لم يعني تقدر عليه من خلال القتال.
نعم. أستاذ تيمور، نعود إليك. كلنا يعرف أن التفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا هو الأساس في حل القضايا الشائكة في العالم وأولها القضية السورية. برأيكم كيف ستكون العلاقات المستقبلية بين روسيا والولايات المتحدة والتي تؤثر بشكل مباشر على الحرب والسلام في سوريا؟
للأسف الشديد ما زال هناك ضغط على الرئاسة الأمريكية من قبل المكتب العسكري الأمريكي، وضغط شديد. يعني هناك مفارقات نراها بالعين المجردة في تصريحات رئيس ترامب ضد أو مع الخارجية ومع الدفاع الأمريكيين. يعني كل من هؤلاء على حدة له وجهة نظر اتجاه الأزمة السورية. كما ذكر زميلي السوري، يعني على ترامب أن يفعل ما وعد به أثناء حملة الانتخابية، لكن لم يستطع الوقوف أمام المؤسسات الأمريكية. هذا ما نشهده. فأعتقد
هل هذا يعني أن ترامب لا حول ولا قوة له؟ يعني هو عبارة عن قطعة شطرنج يعني؟
نعم. يعني حتى الآن الشخص صعب يعني unpredictable، يعني نسيت الكلمة بالعربية. يعني صعب التنبؤ لما يستطيع أن يفعله أو يأمر به. يعني قصف الشعيرات، يعني تفهمنا أنه كان يعني يعالج قضية داخلية في الولايات المتحدة. يعني كل مرة سوف يقوم بقصف دولة.
لا طبعاً حذرت روسيا وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، وأعتقد أن الرسالة وصلت.
هنا يعني نحن نأمل أن في خلال المقابلة في ألمانيا سوف يتم تحديد نقاط معينة. هو يعني ترامب هو يعني شكله هو أنه كرجل وراء كلمته، فدعنا نرى ماذا سوف يعد بوتين وبماذا. لكن بالنسبة للقضية السورية، أنا في اعتقادي الشخصي أن الأهم الآن أن لا تفقد السياسة السورية، إنما كانت رسمية أو المعارضة، الفرصة الذهبية التي للأسف تفلت من السوريين الآن في اتخاذ قرار وطني للحفاظ على الدولة السورية. لأن كل الأطراف، روسيا، تركيا، إيران، الولايات المتحدة، الكل يتحدث وحتى إسرائيل عن وحدة الأراضي السورية.
أعتقد أن إسرائيل لا تتحدث عن وحدة الأراضي السورية، آسف يعني.
يعني في التصريحات والصحف نرى ذلك، لكن السوريين عليهم أن فعلا يعني يكفوا عن التكبر، لأنهم كلهم أتوا بالبلاء على الشعب السوري.
أنت محق أكيد
من التكبر. وعلى السوريين الاتفاق في إدارة مركزية للأراضي السورية من كل المعارضة.
باختصار التسامح والتصالح بين السوريين، هذه قوة أعتقد تجابه حتى التدخلات الأمريكية.
ربما بعيدا عن التسامح والتصالح، لكن كإدارة براغماتية عليهم. يعني ممكن أن يكونوا خصوم، لكن يوقفوا قتل بعضهم البعض ويتخذوا قرارات براغماتية لإدارة شؤون البلاد بدون تقسيم بين الفصائل، وبدون تقسيم وما هو أروع بين شركاء الذين يحاولون حل الأزمة السورية. لأن السوريين ببساطة لا يستطيعون حل تلك الأزمة، وكله على حساب الشعب السوري. وهذا هو الموقف الرسمي الروسي عندما ندعو إلى الحوار السوري السوري.
نعم أستاذ يوسف، باختصار وبدقيقة أو أقل ربما، هل لك تعليق أو ما تضيفه على ما قاله الأستاذ تيمور؟
أنا أقول بأن الدول التي الطامعة في سوريا هي لا تريد وحدة سوريا، لا تريد سيادة سوريا، تريد أن تفتت سوريا على قائمة هذه الدول، إسرائيل طبعا، وهي تكلمت عن هذا يعني الموضوع أكثر من مرة، وهي قالت بأن يعني نجاح داعش ومصر أفضل من بقاء الرئيس الأسد. نعم. هي تعتبر الرئيس الأسد حليف في إيران، حليف لحزب الله، حليف في روسيا، ولذلك هي لا تريد الحكومة الشرعية السورية الحالية، تريد أن يكون لها مناطق نفوذ في سوريا. أيضا لديك تركيا، هي أيضا دولة محتلة للأراضي السورية، محتلة لإسكندرون، أيضا محتلة لبعض المناطق في شمال حلب، وهي تسعى اليوم لاحتلال بعض المناطق. هي تستغل علاقتها بروسيا لتحقيق هذه المفاسد. ولكن أعتقد كما قلت لك بأن الدول الصديقة لسوريا سواء كانت روسيا أو إيران أو حتى الصين هم مصرون على وحدة الأراضي السورية وعلى سيادة الحكومة الشرعية السورية، ولذلك أعتقد أن يعني الأوضاع القادمة في سوريا ستكون بخير بفضل يعني قوة جيشها وأصدقائها.
شكرا لك. في نهاية حلقتنا نشكر الصحفي والمحلل السياسي الروسي تيمور ديودار من موسكو، كما نشكر الصحفي والسياسي السوري غسان يوسف من دمشق، والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. كان معكم نزار بوش، شكرا لكم أصدقائي.
شكرا سيدي، شكرا.